صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى وانظر بغرته الهلال إذا انجلى مسترجعا متحسرا متذكرا واقطف ثمار الحزن من عرجونه وانحار بخنجره بمقلتك الكرى. شهر بحكم الدهر فيه تحكمت شر الكلاب السود في أسد الشرى. لله أي رزية نزلت به أضحى لها الإسلام مهدوم العرى. خطبان دهى الإسلام خطبان دهى الإسلام عند وقوعه لبست عليه حدادها أم القرى. قتل الحسين فيا لها من نكبة. أين المنادي وائما؟ قتل الحسين فيا لها من نكبة. بكت السماء لها نجيعا أحمر بكيت السماء لها نجيعان أحمر لهفي على ذاك الذبيح من القفا ظلمان وظل ثلاثتان لا ليان يقبر لهفي على ذاك السليب ثيابه وكأنه ذو النون يقذف فيه يقذف في العرايا كل المصايب والرزايا بيوم لطفو كم مرملة ظلت خديرها راح لتفو كل حادث يجري بدهارنا يصير موصول ولا ينوصف خطب جرى بالغاضري هذا مصاب حسين لا تطلب تفاصيل ما ينوصف حال اليتامى والمجاتي لا ضجت الأيتام لا نوح المدالي واجساد بالغبراء وروس بسمهري وتالي سب النسوة يسار بكل الأمصى وذبح الأطفال الضامية لا جرى ولا وخيام مملية بحرام تنظر بنا ذبح سبي النسا وذبح الأطفال بلا جني وأعظم مصيبة هي جات حزني علي أهلي وأعظم مصيبة زي ذوبات مهجة فادي بأعلى صوتك وأعظم مصيبة ذوبات مهجة فادي أهل المدينة سمعوا زهراتنا عاشور جاني وزاد حزني على ولا نصبت مآتم يا خلق في وسط القبو لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. سلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل. من الأحاديث المهمة جدا في مسألة الإمامة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإن هذا الحديث الشريف يدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه يدل على جملة وافرة من صفات ومقامات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لهذا ينبغي على المؤمن الواعي أن يحصل شيئا من معرفة هذا الحديث الشريف، خصوصا في هذا الزمان، زمان تطور وسائل الإعلام والاتصال واحتكاك الثقافات المختلفة ببعضها البعض وسرعة انتشار الشبهة. حديثنا حول هذا الحديث الشريف سوف يكون ضمن محورين: المحور الأول في بيان قطعية صدور هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمحور الثاني في دلالة هذا الحديث الشريف. في هذه الليلة نتحدث في المحور الأول، وإن شاء الله في الليلة المقبلة نتحدث في المحور الثاني. قبل بيان قطعية صدور حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي، أذكر مقدمة تتكون من أمرين. إذا التفتنا إلى هذين الأمرين نعرف لماذا علماؤنا يحتجون ببعض الروايات الموجودة في كتب المخالفين، مع أن ضوابط الحديث وعلم الرجال عند علمائنا تختلف عن الضوابط الموجودة عند المخالفين. الأمر الأول هو أن الأحاديث التي ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأحاديث التي تفيد القطع أو تفيد الإطمئنان، الأحاديث التي نقلت بطريقة تورثنا اليقين أو تورثنا الإطمئنان بالصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القسم الثاني الأحاديث التي لا تفيد القطع ولا تفيد الإطمئنان، نقلت بطريقة تفيد الظن أو ما دون الظن، تفيد الشك أو تفيد الاحتمال. القسم الثاني من الأحاديث وهي الأحاديث الظنية لا يعول عليها عند العقلاء في الأحداث الخطيرة والموضوعات العظيمة التي إذا ثبتت فهي تنقل بطريق قطعي ولا تنقل بطريق ظني. من ذلك مسألة الإمامة. الإمامة في عقيدتنا نحن الشيعة أصل من أصول الدين، ركن من أركان الإيمان. في معتبرة سفيان بن الصمت يقول: سأل رجل أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان، هذا هو الإسلام. والإيمان معرفة هذا الأمر. مع ذلك الإيمان هو أن تعرف أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم، أن تعتقد بإمامتهم، بأن الله تبارك وتعالى جعلهم أئمة على الخلق. فالإمامة أمر خطير، أمر عظيم عندنا نحن الشيعة، هي عامة البلوى، أصل من أصول الإيمان. لو كانت ثابتة فهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يهتم ببيانها، سوف يبينها ببيان متكرر، وسوف يعدد في أساليب البيان حتى يجعل مسألة الإمامة مسألة واضحة لا يمكن أن تحرف، لا يمكن أن تندثر، فتبقى ما بقي هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا الأمة إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله بيان الإمامة المتكرر سوف تهتم بنقل مسألة الإمامة، لأن العقلاء كلما كان الحدث عندهم عظيم كلما اهتموا أكثر بنقله وبيانه. الأحداث العظيمة، الأمور الخطيرة، الدواعي تقتضي أن تكون حديث الناس، الدواعي تقتضي أن يهتم الناس بنقلها. لو أنه مات شخص في إحدى قرى فرنسا وكانت ميتته طبيعية، لعل وسائل الإعلام الفرنسية لا تهتم بنقل خبره، ولكن إذا قتل شخص في العاصمة وبطريقة بشعة سوف تهتم وسائل الإعلام الفرنسية بنقل الحدث. وأما إذا قتل الرئيس كل الوسائل الإعلامية في العالم سوف تهتم بالنقل، لأن الخبر كلما كان أهم كلما اهتم الناس أكثر بنقله. لهذا نحن الشيعة نعتقد أن القرآن لا يمكن أن يثبت بخبر الواحد. النص على إمامة أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن يثبت بخبر واحد. الأمور الخطيرة العظيمة التي تشكل أصلاً للإسلام أو أصلاً للإيمان إن ثبتت فهي تثبت بالنقل المتواتر. نأتي عند الأمر الثاني، الحديث القطعي الذي نقل بطريقة تفيد القطع يصنف إلى صنفين. الصنف الأول الحديث المتواتر الذي نقله جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم بل اتفاقهم على الكذب، كما إذا نقل 100 شخص وقوع حادثة وهم مختلفون في التوجه مختلفون في المصالح، نقلهم هذا يفيد اليقين بصحة المنقول لأنه يمتنع تواطؤ أو اتفاق هذا العدد مع اختلاف ظروفهم على الكذب. الصنف الثاني وهو الذي يعنينا الخبر الذي لم ينقل متواترا ولكنه احتف بقراء جعلته يفيد اليقين أو يفيد الاطمئنان. وأذكر مثالين لهذا الصنف. المثال الأول، لو أن شخصا أخبره صديقه بأن جاره توفي وسمع من بيت جاره صوت النائحة واللاطمة والباكية، يحصل له اليقين أو الاطمئنان بصدق الخبر أم لا؟ يحصل له اليقين. لماذا؟ لأن هذا الخبر احتف بقرينة تؤيده. صحيح الناقل واحد خبره لا يفيد اليقين، ولكن لما انبعث صوت النائحة واللاطمة من بيت المخبر عنه صار ذلك سببا لإفادة هذا الخبر لليقين أو للاطمئنان. المثال الثاني، لو أن شخص عنده زوجتان فقالت الزوجة الأولى مثلا الزوجة الثانية أجمل مني وأحسن خلقا مني، هنا سوف يحصل يقين أو يحصل وثوق بصدق هذا الخبر. لماذا؟ لأن المخبر إذا أخبر بخبر على خلاف طبيعته أو على خلاف مصلحته إخباره هذا قرينة على أنه صادق. ولهذا يقول الشاعر ومليحة شهدت لها ضراؤها والحق ما شهدت به الأعداء. إذن بعض الأخبار قد تكون في نفسها لا تفيد اليقين لا تفيد الاطمئنان ولكن تحتف بقراء تجعلها تفيد اليقين أو تجعلها تفيد الاطمئنان. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمريها نأتي عند الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في النص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث الشريفة بمجموعها تفيد التواتر، وبعض آحادها متواتر كحديث الغدير وحديث المنزلة، وبعض آحادها خبر محفوف بقراء تجعله يفيد القطع واليقين بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من الأخبار المحفوفة بقرائن تفيد القطع واليقين حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي، فإن هنالك قرائن كثيرة تجعل هذا الحديث مقطوع الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أذكر وعلى نحو العجالة أربع قرائن من تلك القرائن التي تحف بهذا الحديث الشريف. القرينة الأولى هي أن هذا الحديث الشريف يعضده أحاديث كثيرة بعضها متواتر. هذا الحديث يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد علي الحوض، وهذا المضمون مشابه لمضمون حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باتفاق الإمامية ومن يعتد به من غير الإمامية من أهل البيت، فقد روى الفريقان أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأنزل تبارك وتعالى قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أهل البيت الذين هم عدل الكتاب، وإذا كان من أهل البيت مشمولا بآية التطهير فهو من المطهرين الذين ذكرهم القرآن في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهو من المطهرين الذين يمسون الكتاب. ولاحظ التعبير الدقيق في الآية: لا يمسه إلا المطهرون. هؤلاء لا يمسون جزءا من القرآن أو جانبا من القرآن، وإنما يمسون القرآن بأكمله. فإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واقفا على حقيقة القرآن ملامسا لواقع القرآن بأجمعه، فإنه سوف يكون مع القرآن ويكون القرآن معه. من الأحاديث التي تعضد هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر: علي مني بمنزلة هارون من موسى. ومنزلة هارون من موسى أنه شريك له في رسالته في وحيه فيما نزل عليه وأشركه في أمري، فيكون أمير المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك، محيطا بما نزل عليه بما في ذلك القرآن الكريم، فيكون مع القرآن ويكون القرآن معه. من الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وأيضا ما رواه البخاري عن عمر أنه قال: أقضانا علي. إذا كان أقضى الصحابة فهو أعلمهم بالقضاء وبالعلوم الدخيلة في القضاء. ومن الصعب أن تجد مسألة شرعية لا ترتبط بمسألة قضائية. إذن القرينة الأولى التي تحف بهذا الحديث الشريف هي أن هنالك أحاديث كثيرة وبعضها متواتر عن رسول الله يعضد مضمون هذا الحديث الشريف. القرينة الثانية هي أن الفريقين الخاصة والعامة نقلوا هذا الحديث الشريف في مصادرهم، وبعض حفاظ العامة نصوا على صحة هذا الحديث الشريف. الحاكم النيسابوري أخرج هذا الحديث الشريف وقال هو صحيح. شمس الدين الذهبي في تلخيصه على المستدرك نص على صحة هذا الحديث الشريف. ابن حجر الهيتمي أخرج هذا الحديث الشريف في الصواعق المحرقة بلفظ هذا علي مع القرآن والقرآن معه ولا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما عما خلفت فيهما. المناوي نقل هذا الحديث في فيض الغدير وقال معلقا عليه وكأنه أمر ثابت مفروغ عنه، وكان يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بالقرآن. ثم نقل عن ابن عباس أنه قال ما أخذت من تفسيره فعن علي صلوات الله وسلامه عليه. إطباق الفريقين على نقله، نص بعض حفاظ العامة على صحته قرينة من قرائن القطع أو الوثوق بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القرينة الثالثة هي أن الأحاديث النبوية لم تدون إلا في زمن الدولة الأموية، والدولة الأموية كانت معادية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين حاربته الدولة الأموية، الدولة الأموية هي التي سنت سبه وشتمه. مسلم في صحيحه يروي أن معاوية أمر سعد بسب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمر معاوية سعد قال ما منعك أن تسب أبا التراب. ابن ماجه أخرج والألباني نص على الصحة قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكر عليا فنال منه. محقق الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي يقول أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه. الدولة الأموية كانت دولة معادية لأمير المؤمنين، تسبه تشتمه. إذا كانت هي التي كتبت السيرة النبوية وكتبت الأحاديث النبوية فمن الطبيعي أن تمنع كتابة الأحاديث التي في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذ كيف تسمح بأن تنقل روايات في فضل رجل يسبونه ويظهرون عداوته. وإذا رجعنا إلى تاريخ تدوين السيرة والأحاديث عند العامة نجد أن سليمان ابن عبد الملك وهو أموي أمر أبان بن عثمان بن عفان بكتابة السيرة النبوية والأحاديث التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الآمر أموي والكاتب أيضا أموي. ثم عمر بن عبد العزيز أمر واليه أبا بكر ابن حازم أن يكتب السيرة، وواليه كان أيضا واليا لسليمان ابن عبد الملك، الآمر أموي والمأمور والي أموي. خالد بن عبد الله القسري كان واليا لبني أمية، أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب السيرة النبوية والأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشرف هو بنفسه على كتابة السيرة النبوية. من هو خالد القسري؟ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب يروي عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه عن يحيى ابن معين أنه قال في ترجمة خالد القسري: خالد بن عبد الله القسري كان واليا لبني أمية وكان رجل سوء يقع في علي بن أبي طالب. إذا كان هذا المشرف على كتابة السيرة والأحاديث النبوية، النتيجة سوف تكون واضحة: منع كتابة الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينقل أن الزهري قال للقسري: إنه قد يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب، قلت لي اكتب السيرة النبوية، وفي السيرة النبوية مواقف لعلي بن أبي طالب، كلمات صدرت من رسول الله في حق علي بن أبي طالب، ماذا أصنع؟ قال له: لا، لا تكتب إلا أن تراه في قعر جهنم. ولهذا كان الزهري وأمثاله يخشى أن ينقل روايات في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ابن الأثير ينقل عن عبد الله ابن العلاء عن الزهري أنه قال: والله عندي فضائل لعلي بن أبي طالب لو تحدثت بها لقتلت. إذا كان هذا هو تاريخ تدوين السيرة النبوية وتدوين الأحاديث النبوية، إذا كان هذا هو الظرف الذي نقلت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، النتيجة هي أن كثير من أحاديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سوف تطمس، ومع ذلك ظهر ما بين الإخفاءين ما ملأ الخافقين. إذا نقل حديث في كتب العامة مع أن الأحاديث كتبت في هذا الظرف، فهذا النقل يدل على أن هذا الحديث صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن نقل هذا الحديث على خلاف المصلحة، والعاقل لا يكذب على خلاف مصلحته. فوجود هذا الحديث في كتب العامة من القرائن التي تفيد يقين أو لا أقلاً الوثوق بصدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القرينة الرابعة هي أن المذهبية والنزاعات الطائفية أيضاً ساهمت في منع نقل روايات فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليس فقط السلطة والوضع السياسي كان مانعاً من نقل روايات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى البيئة المذهبية في ذلك الزمان كانت مانعة وطاردة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مبغوضاً من كثير من الصحابة والتابعين. لست أنا الذي أقول ذلك، الذي يقول ذلك ابن تيمية. ابن تيمية في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 18 يقول: قد علم، هو يدعي أن هذا على نحو العلم، على نحو اليقين قد علم قدح كثيرا من الصحابة في علي بن أبي طالب، وأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. هذا كلام ابن تيمية. الكثير من الصحابة، الكثير من التابعين كانوا يبغضون أمير المؤمنين، كانوا يحاربون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من الطبيعي أن ينعكس هذا البغض على أتباع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى شيعته الذين يسيرون على نهجه، كما أنه من الطبيعي أن يصدر كثير الصحابة والتابعين هذا البغض إلى أتباعهم، إلى تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. هذا البغض من الطبيعي أن ينتقل من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، وهذا ما وقع. بغض بعض المسلمين لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حملهم على منع نقل بعض الروايات الواردة في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم يرون أن في نقل هذه الأحاديث تقوية للشيعة. وأنقل لك وثيقة واحدة وهي التي نقلها في كتاب الضعفاء عن عيسى ابن يونس، قال: ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة. الأعمش هو سليمان ابن مهران الأعمش، أحد التابعين من تلاميذ أنس ابن مالك. ابن حجر يقول عنه: حافظ، كان عالما بالقراءات وثقة. عيسى ابن يونس يقول: ما رأيت هذا الرجل خضع في حياته إلا مرة واحدة. حدث بهذا الحديث، حديث علي صلوات الله وسلامه عليه: أنا قسيم الجنة والنار. فبلغ أهل السنة فجاءوا إليه وقالوا له: تحدث بأحاديث تقوي بها الرافضة والزيدية والشيعة؟ قال لهم: سمعت فحدثت. قالوا له: وكل شيء تسمعه تحدث به؟ يقول عيسى ابن يونس: فرأيته ذلك اليوم خضع لهم. هذه الوثيقة يا إخوان تبين الجو العام في حواضر العلم في القرون السابقة. هذا الحديث نستفيد منه، أو هذه الوثيقة نستفيد منها أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن الأعمش كانت له منزلة كبيرة وعظيمة بين أقرانه، لهذا يقول عيسى بن يونس: ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة. هو قوي لا يخضع، ولكن خضع مرة واحدة لما نقل حديث في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني الذي نستفيده هو أن الأعمش مع جلالة قدره لم يقبل منه رواية في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذه الرواية يمكن أن تؤيد برواية منقولة بأصح الطرق وأخرجها مسلم، وهي قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والذي فلق الحب وبرأ النسم إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذا كان حب أمير المؤمنين مناط الجنة وبغضه مناط النار، سوف يكون صلوات الله وسلامه عليه قسيم الجنة والنار، من أحبه ذهب إلى الجنة، من أبغضه ذهب إلى النار. حديث له ما يؤيده وبطرق معتبرة، مع ذلك رفض من الأعمش مع جلالة قدره. الأمر الثالث وهو الشاهد الذي يهمنا هو أن الجماعة لم يقبلوا من الأعمش هذا الحديث ليس لأنه موضوع أو لأنه ضعيف، وإنما لأنه يقوي الشيعة، تحدث بأحاديث يتقوى بها الرافضة والزيدية والشيعة. المذهبية كانت حاكمة مسيطرة وتمنع أن تنقل الروايات التي يمكن أن يتقوى بها الشيعة في مقام المناظرة وفي مقام الاحتجاج. ومن ضمن تلك الروايات التي يتوقع أن يكون الجو العام مانعا من نقلها حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي، فورود هذا الحديث مع هذا الجو الممانع يفيد القطع واليقين بصدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث الشريفة لم تنقل بسهولة ولم تصل إلينا بيسر، العلماء تحملوا فيها المصاعب والمحن، قتل بعضهم وأسر بعضهم وهجر بعضهم بعد معاناة بعد مكابدة، وصلت إلينا هذه الأحاديث الشريفة التي جعلت عقيدتنا عقيدة ناصعة واضحة لا شك فيها ولا غموض. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لكي يحافظوا على الشيعة في هذا الجو الممانع الذي يطمس فضائل أمير المؤمنين وفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عملوا على مستويات ثلاثة. المستوى الأول هو مستوى التعليم، اهتم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بتعليم الشيعة، بتربية الشيعة، بتلقين الشيعة الحجة في مسألة التوحيد، في مسألة النبوة، في مسألة الإمامة، في جميع المسائل الدينية. وأمروا الشيعة أن يبادروا بتعليم أبنائهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في وصيته للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها ما ألقي فيها من شيء قبلته. الحدث ثقافته محدودة، خبرته محدودة، لا يملك المعرفة الكافية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جهل الشاب معذور وعلمه محصور. الشاب إذا كان جاهل فهو معذور، لأنه لم يملك الوقت الكافي لكي يحصل المعرفة الكافية، علمه محصور. لهذا ينبغي أن يبادر بالمعرفة الصحيحة، بالعلم الصحيح. بادروا إلى أبنائكم، لا يسبقكم إليهم المرجئة. نحن علينا أن نلتفت إلى أبنائنا، لا نترك الأبناء للألعاب الكمبيوترية أو المسلسلات التلفزيونية، بل علينا أن نشغل وقتهم بالعلم النافع. إذا واجهوا شبهة في مسألة الإمامة نذهب بهم إلى متخصص لكي يدفع هذه الشبهة. إذا كان عندهم غموض في مسألة التقليد أو في مسألة الخمس، نضع لهم دورات تعليمية. بادروا إلى أبنائكم، لا يسبقنكم إليهم المرجئة. المستوى الثاني هو التربية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أدبوا الشيعة على الورع والتقوى. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أطاع الله فهو لنا ولي، ومن عصى الله فهو لنا عدو. ولا تنالوا ولايتنا إلا بالعمل والورع. الورع الإيمان التقوى هو الذي يحفظ العقيدة الصحيحة، هو الذي يحول بين المرء وبين الاستخفاف بالذنب والمعصية. وإذا استخف المرء بالذنب والمعصية سوف تغمره الذنوب ثم تطمس على قلبه، وبعدها لا يسمع الموعظة ولا يسمع النصيحة. نحن الآن نواجه مشاكل كثيرة في المجتمع، هناك مشاكل فكرية، هناك مشاكل أخلاقية، شذوذ، عدم اهتمام بالحجاب، هناك مشاكل أسرية. الآن إحصائيات تقدم في الطلاق، بعض المجتمعات حالات الطلاق تكاد أن تصل إلى نصف أو أكثر بالنسبة إلى حالات الزواج، يعني نصف حالات الزواج تنتهي إلى الطلاق. قدمت إحصائية تقول في شهرين أكثر من 10,000 حالة طلاق. ما هو السبب؟ أولاً الجهل، هذا الحدث يقدم على مشروع خطير من دون أن يتثقف، من دون أن يعرف الأحكام الفقهية التي ترتبط بالزواج، الحقوق والواجبات والآداب. ثانياً هو لم يهذب أخلاقياً، لا يملك قناعة، لا يوجد عنده صبر، لا يوجد عنده أدب، طبعاً الحديث بلحاظ الزوج وأيضاً بلحاظ الزوجة. لو وجد إيمان وورع ووجد علم ووجدت بصيرة، إذا وجد صبر ووجدت قناعة، لن تكون النتيجة أن تفشل الكثير من حالات الزواج. المستوى الثالث الذي اهتم به الأئمة علاوة على التعليم والتربية هو تركيز مسألة الشعائر الإيمانية في نفوس المؤمنين. الشعيرة يا إخوان هي التي تجسد المبادئ والقيم وتجعل المبادئ ماثلة ترى بالعين. الشعائر هي التي تحدد انتماء المرء وتميز بين المؤمن وبين غيره. لهذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في تلك الظروف الصعبة، في ظروف التقية الحرجة، كانوا يؤكدون على الشعائر، خصوصا على شعائر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هناك روايات متواترة في فضل البكاء على الحسين عليه السلام، روايات متواترة في عرض مصيبة الحسين. إذا تقرأ زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهي زيارات متواترة، تجد هذه الزيارات تؤكد على عرض مصيبة الحسين وما جرى على إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، روايات متواترة تحث على زيارة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الفيصل المائز بين الحق والباطل. الحسين هو المجسد لقيم رسول الله صلى الله عليه وآله، هو مصباح الهدى وهو سفينة النجاة. لكي يحافظ الإنسان على إيمانه لا بد وأن يعيش الحسين صلوات الله وسلامه. الإمام الصادق عليه السلام يقول للفضيل ابن يسار: تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم. قال: تلك مجالس أحبها. هذا المجلس يحبه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يدخل عليه مسمع ابن عبد الملك، يقول له الإمام: هل ذهبت لزيارة الحسين عليه السلام؟ يقول: لا يا ابن رسول الله، أنا شخص معروف، أعيش تقية، أخشى على نفسي إذا ذهبت لزيارة الحسين. فيقول له الإمام: أفما تذكر ما صنع بالحسين؟ هل تتذكر المصيبة العظمى، الرزية الجليلة التي حلت بأبي عبد الله وحلت بأهل بيته؟ إمام معصوم يذبح كما تذبح الشاة، ثم تطأه الخيل بحوافرها حتى اختلط يمينه وشماله، ثم بقي 3 أيام تصهره حرارة الشمس. قال: مسمع إي ابن رسول الله، أذكر ما جرى على الحسين. قال له الإمام: وتجزع لذلك؟ تخرج عن صبرك، تبكي، تلطم، تنادي بأعلى صوتك: وحسين؟ قال: إي والله يا ابن رسول الله، وأستعبر حتى يرى أهل بيتي ذلك علي، وأمتنع عن الطعام حتى يستبين ذلك على وجهي. قال له الإمام: رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع علينا؟ الله أكبر. يظهر أن هناك عنوان معظم مقدس عند الأئمة، عنوان أهل الجزع. من كان مصداقا لهذا العنوان فهو معروف عند إمامنا الصادق، عند زعيم مذهبنا. أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع علينا، أما إنك ستجد، أما إنك سترى حضور آبائي عند موتك لك، ووصيتهم ملك الموت بك. ثم يقول: وما يلقونك به من البشارة أعظم، لك أجر عظيم عند الله. الله أكبر. الإمام يقول له: رحم الله دمعتك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينظر إليك في هذه الليلة، دعاؤه يرفرف على رأسك، ينتظر منك الدمع على جده المذبوح عطشان. وأيضا هناك امرأة جليلة تحضر في هذا المأتم، تنظر إليك، تنتظر منك المواساة. لعلك عرفت هذه المرأة، دمعتك، بكاؤك يدل على أنك تعرفت عليها. إذا لم تتعرف عليها أذكر لك بعض أوصافها: هي معصبة الرأس، ملطومة العين، مكسورة الضلع، محنية الظهر. أين المنادي وفاطمة؟ وين اليواسين بدمع على ابن الذي حزاو وظلت 3 أيام أويلاه يا ابن المحض؟ وين اليواسين بدمعته على ابن الذي حز ورقب وظلت 3 أيام جثته؟ أويلاه يا ابن ما حضرته وما غسلت جسمه ودفن؟ هي وما غسلت جسمه ودفن؟ اتشن حرمة جليلة لوج
صاب الماتم الليلة تنادي يا التراج بسواد رجب عني هالشيء وهاك الزام عباتي هاي تراها بدمع مغسولة على المنبر دخليها أنا بولادي مفجوعة. سمع الزهرة يا ويلي على المذبوح على المذبوح يا ويلي
بأعلى صوتك
على المذبوح أريد أنا أشارككم وأنصب ما تمع للنوح وأحب اللي تساعدني وتواسيني على المد أمشي وادعي للتمشي متعنه التعزية يا ويلي على المد على ال يا ويلي
مرة ثانية يا ويلي بأعلى صوتك
يا ويلي على المذبوح يلي تركب الراية مشكورة وألف لا باس ما قصرت يا الشيعي جبينك عالي بين الناس لما تركب الراية تذكر برجل
بأعلى صوتك هذا حبيب الشيعة
لما تركب الراية تذكر برجل العلم بيدك من تمسكه تذكر شفة مقطوعة
يا ويلي على العباس
يا ويلي على العباس
نعم تحضر فاطمة عليها السلام هذه المآتم وتشارك مع شيعتها ولعل أول مأتم حضرته سيدتنا فاطمة والمأتم الذي عقدته العقيلة زينب يقول ابن الإمام زين العابدين لما قتل الحسين جلسنا بنات رسول الله في المأتم جلست زينب أم كلثوم سكينة في مأتم أبي عبد الله ولا شك أن زينب كان ولا شك أن فاطمة كانت حاضرة لست أدري من التي كانت تقرأ مصيبة الحسين هل زينب وأم البنين تلطم على رأسها
أم سكينة وأم البنين تلطم على وجهها وكأني بها التفتت إلى سكينة قومي يا بنتي واطرحيني فوق الرما وجيبي على صدري يا بنت المصطفى النعا حصل أبوك ظلال لا ما حصل ظلال جسمه تكفن لو دفان من غير تكفي لا يحصل بإيدي يا بنت مصلي الليل خليت صدري يا سكينة دوسه الخير وتكفنت في باري وما اريد تغسيل حتى الكفن ما اريد يا خير النساوي وزينب تشق الجيب من تسمع حكيها ومن يسمع محمد بلع ما يجي كثر البكا والنوح زاد المرض بيها مع زينب ليل ونهار تصيح وحزني على ليل ونهار تصيح و
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات